أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين استغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف ونظيره في التعريض وما لي لا أعبد الذي فطرني أي وما لكم لا تعبدون الذي فطركم بدليل وإليه ترجعون. كان الكلام في السبب الخامس الذي ذكره السكاكي ونسب المصنف هذا للسكاك كأنه تبرأ منه لما فيه من الضعف ولما فيه من الخفاء كما بين الشارح، وإبراز غير الحاصل في معرض الحاصل لأسباب منها التعريض، بمعنى أن ينسب الفعل إلى أحد والمراد شنو غير هذا الأحد، أن ينسب الفعل إلى شخص والمراد غير هذا الشخص، مراد المتكلم مع وجود قرائن تبين على أن المراد غير هذا الشخص، هسه قرائن عقلية، قرائن لفظية، قرائن مقامية، المهم توجد قرائن تبين على أن المراد المخاطب بهذا الخطاب حقيقة هو غير هذا الشخص، وإن وجه ظاهرا المن إلى هذا الشخص. هسه ما هو حسنه، حسن التعريض عموما أو حسن خصوص بعض الأمثلة، سيأتي من قبل المصنف ذلك ووجه حسنه عندما يقول. وبين الآية القرآنية التي هي محل شاهد، يعني قبل لئن أشركت ليحبطن عملك، فبين نسبة الإشراك للنبي صلى الله عليه وآله مع أننا نقطع بأنه لم يصدر منه هذا الفعل، وما ذلك إلا للتعريض بمن صدر منهم هذا الفعل الذين أشركوا بأن أعمالهم محبطة. الشارح يقول المصنف نسب هذا للسكاكي ولم يلتزم به كما تقدم من الأسباب لضعف. هسه الضعف يعللونه، يقولون أن النحات يذكرون أن هذه اللام التي دخلت على أن الشرطية هي اللام الموطئة للقسم، اللام الموطئة للقسم إذا دخلت على أن الشرطية فما يقع في حيزها يكون جوابا لها وليس جوابا لأن الشرطية، لأن أن الشرطية تضعف إذا دخل عليها لام الموطئة للقسم، وعليه إذا كانت إن لا تعمل فبعد لا يجري فيها ما ذكر من أن الأصل فيها أن تكون لفعل مستقبلي وقد يعدل هذا إلى فعل ماضي لإبراز غير الحاصل لأسباب ومنها التعريض. واضحة؟ واضحة إن شاء الله؟ هو هذا المثال الذي مثلوا به، إذا يجي غير مثال من هالقبيل ماكو مانع، سواء ظاهرا كلامهم على أنه هذا المثال، معادتهم يناقشون في المثال. فالضعف في التعريض مو لضعف مثال واحد أمثلته، ما ممكن هيك، إلا أن السكاك يدعي هذا مثالا منحصرا مثلا، مثل ما راح يجينا أن هذا نظير في التعريض وما لي لا أعبد، مو نظير في ما نحن فيه، مو مثال لما نحن فيه. فإذا كان هذا مثالا منحصرا كما هو الظاهر، فإذا تبين أن هذا المثال ضعيف تتبين أن النكتة التي ذكرت أو السبب الذي ذكر فيه ضعفون. واضح إن شاء الله؟ ثم بين نظير مو نظير لاستعمال إن مع الماضي لإبراز غير الحاصل، لا، وإنما نظير للتعريض بما هو تعريض مع غض النظر عن الجملة التي استعملت في هذا التعريض. وإلا هذا المثال الثاني ما بمحل شاهد، الآية القرآنية الثانية ما بمحل شاهد لما نحن فيه، وهي قوله تعالى وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. وما لي لا أعبد، واضحة؟ فهاي عدم العبادة لم تكن منين؟ من النبي صلى الله عليه وآله، وإنما هي صادرة من غيره، فما ذلك الكلام من النبي صلى الله عليه وآله إلا للتعريض بمن لا يعبدون الله سبحانه وتعالى، فيستفهم مستنكرا ذلك، أو حتى ذا جعل مستفهما متعجبا، ما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه الرجعة وإليه المرجع وإليه المآل، فإذا كان المآل إليه فلماذا لا أعبده؟ وما لي لا أعبد الذي فطرني، هذا يقول الدليل على أنه تعريض وليس كلام عن نفسه وليس الحديث عن نفسه لوجود ياء المتكلم، الدليل على ذلك هو خاتمة الآية حيث قالت وإليه ترجعون ولم يقل وإليه أرجعوا، فهذا أيضا مثال لمن للتعريض بما هو تعريض لا لخصوص ما نحن فيه، وهو استعمال إن مع الماضي بدل المضارع خلاف أصلها للإبراز، وسبب الإبراز هو التعريض. ونظيره أي نظير لئن أشركت في التعريض لا في استعمال الماضي مقام المضارع في الشرط مع إن للتعريض، لأن ما عندنا أصلا إن هنا. قوله تعالى وما لي لا أعبد الذي فطرني، أي وما لكم لا تعبدون الذي فطركم الذي خلقكم، فاطر السماوات يعني خالق السماوات، بدليل وإليه ترجعون، إذ لولا التعريض لكان المناسب أن يقال وإليه أرجع، على ما هو الموافق للسياق، لسياق الآية بياء المتكلم لا بتاء الخطاب. هسه هذا بالهامش في هاي الطبعة اللي عندي يقول هذا ممكن أن يكون التفاتا، ليش ما يصير التفات؟ التفات من التكلم إلى الخطاب. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه أرجع، فالتفت من التكلم إلى الخطاب وقال ترجعون. واضح إن شاء الله؟ هذا يحتاج واحد يتأمل به. هاي نعم؟ هذا نفسه؟ أي ماكو مال.
ليش يعني ما بيصعب أصلاً إحنا مثلاً نبي؟ فما نقول المشكلة ما
نتأمل؟ يعني نتأمل بأن هذا الالتفات يعطي هذا المعنى وما يعطي هذا المعنى. معنى هذا اللي جاي ذكره؟ لا مو معنى التعريض، معنى أنه نسبة الفعل مو معنى التعريض اللي، لأن داس التعريض غير الالتفات. التعريض غير الالتفات، نكتة الالتفات غير نكتة التعريض. على ما يبدو لا. فهو هذا اللي جاي يقول نكتة الالتفات تقدمت، حسن الالتفات تقدم أنه لكل جديد اللذة، فلما انتقل من أسلوب إلى أسلوب آخر فالغرض من الانتقال من ياء المتكلم إلى تاء الخطاب مو تعريض بهم، وإنما لي أي لكل جديد اللذة، لكل جديد اللذة، فانتقل من طريق اعتاد السامع عليه وهو ياء المتكلم يرحمكم الله إلى الخطاب حتى تصير هاي لذة جديدة، لأنه انتقال إلى طريق جديد. فنكتة الالتفات غير المدعات، يعني هذا جعلناه مثال للالتفات، فيصير هذا كلام واقعا للنبي صلى الله عليه وآله، يخاطب تكلم عن نفسه مو جاي يعرض بالآخرين. واضحة؟ فماكو مانع ذكره بالالتفات، ما عندنا مشكلة، احنا جاي نقول نعم. هو هذا اللي جاي يقوله، أقول هذا نخلي عليه علامة استفهام، هذا يصلح مثالا للالتفات وهو حامل لهذا المعنى أو لا؟ الالتفات هذيك النكتة مالته التي تقدمت، وهذا اللي أرد أقوله، أقول هذا مثال بناء على أنه التفات يحمل المعنى المدعى وما يحمل المعنى المدعى، لأن هذا إذا حملناه على أنه ما بهذا المعنى والخطاب والكلام للنبي صلى الله عليه وآله، هذا رأي يحكي عن نفسه ما لي لا أعبد، يعني صدرت منه عدم عبادة، فهذا واضح، واضح عدم قبوله، واضح واضح عدم قبوله. وما لي لا أعبد الذي فطرني، إذا حمل على أنه لا يشير إلى غيره وإنما فقط هذا عدل من ياء المتكلم إلى تاء الخطاب من أجل تطرية الكلام ولذة جديدة في الكلام لأنه أسلوب جديد وما يحمل هذا المعنى، هذا يصير خلاف العقيدة ما مقبول. فهو هذا اللي أقوله، أقول التفات يحمل هذا المعنى أو لا يحمل هذا المعنى. ثم قال ووجه حسنه إسماع المخاطبين الحق على وجه لا يزيد غضبهم، وهو ترك التصريح بنسبتهم إلى الباطل، ويعين على قبوله لكونه أدخل في إمحاض النصح حيث لا يريد لهم إلا ما يريد لنفسه. ووجه حسنه، ووجه حسن المثال الأخير، وليس المراد ووجه حسن التعريض مطلقا. لماذا؟ لأنه في بعض الأحيان التعريض لا يراد منه النصح، وإنما يراد منه شنو؟ تعيير توبيخ. التعريض مو دائما يراد منا شنو؟ يراد منا النصح، وإنما في بعض الأحيان يراد منا التعيير، يراد منا التوبيخ. هذا واحد. اثنين، نهاية كلام المصنف مانع من حمل الحسن على مطلق التعريض، حيث قال حيث لا يريد لهم إلا ما يريد لنفسه. هذا مانع من حمل الآية الأولى، مانع من هذا الحسن، مانع أن يكون منطبقا على الآية الأولى، وإلا شو يصير معناها؟ وهو لا يريد لهم إلا ما يريد لنفسه. والآية الأولى شو تقول؟ لئن أشركته، فهل يريد لهم الإشراك كما يريد لنفسه؟ واضح الفساد هذا. فالتعريض غير منحصر بالنصح، هذا واحد. اثنين، لو قلنا لا هو التعريض إلا النصح وكذا، ما بس نصح ما بي تعيير وتوبيخ، نقول ذيل الكلام للمصنف مانع من حمله على الآية الأولى، لأن الآية الأولى بيها شرك. فجاش يقول ذيل الكلام المصنف؟ حيث لا يريد المتكلم لهم للمخاطبين إلا ما يريد لنفسه. وخوش ذكر المادة الموجودة في الفعل، مادة الشرك، فهل يريد لهم الشرك كما يريد لنفسه؟ لها منطبقة وين؟ منطبقة في ماذا؟ في الآية الثانية، يريد لهم العبادة كما يريدها لنفسه، يريد لهم الصلاح كما يريده لنفسه. لذا قالوا أن المراد ووجه حسنه، يعني وجه حسن التعريض في المثال الأخير لا مطلق التعريض. واضح إن شاء الله؟ زين. ما هو الحسن في 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 هذا المثال الأخير؟ وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. يقولون وجه الحسن أن يسمع المتكلم المخاطب أو المخاطبين، أن يسمعهم ماذا؟ الحق، بطريقة لا تغضبهم، بطريقة لا تغضبهم. كيف؟ باعتبار أن المخاطبين هم أعداء للمتكلم. النبي صلى الله عليه وآله جاي خاطب من؟ خاطب الذين لا يعبدون، الذين لا يعبدون هو أعداء النبي صلى الله عليه وآله. ومن العادة الجارية أن العدو لا يقبل النصح منين؟ من عدوه. ما يقبل العدو، ما يقبل أن العدو الآخر ينصحه، وإلا لو قبل نصيحته بعد شنو؟ هذا مو عدو. فعادة العدو أن لا يقبل نصح ماذا؟ يقبل نصح من العدو الآخر، من العدو الذي هو خصم له. فلذا اقتضى أن يكون الكلام مع المخاطب الذي يرى عداوته لي، أو يرى مو عداوتي له، يعتقد بأني عدو له، ينبغي أن يكون هذا الكلام بطريقة لا تثير الغضب وتجعله مستمعا. كيف؟ بأن لا أنسبه إلى الباطل، ما أنسب إلى الضلال، ما أنسب إلى عدم الهداية، ما أنسب إلى عدم الحق، وإلا هذا يثير غضبه. هو يعتقد في نفسه حق، يعتقد في نفسه على هداية، يعتقد في نفسه هو الأفضل، فإذا مباشرة نسبت إلى الباطل، نسبت إلى الضلال، بعد شنو؟ ما يسمع مني. هذا لا يسمع شنو؟ لا يسمع مني. وبهذا أن الغرض من النصح بعد ما تحقق. الغرض من النصح وإيصال كلمة الحق إلى مسامع المخاطبين ما تحقق. لماذا؟ لأن من الأول أنا جعلت في آذانهم وقرا بسبب كلامي. واضحة؟ حسن التعريض هو أن يجعل المتكلم نفسه مشاركا للمخاطب، أو لا يجعل نفسه أنه إذا حصل مني هذا الفعل هذا مآله. فشي يصير السامع؟ وهذا ما له خصوصية المتكلم، أي واحد يصدر منه هذا الفعل ترى هذا مآله، ولا خصوصية للمتكلم. واضحة؟ فيفهم النصيحة بطريقة لا تثير غضبه، لا تثير حفيظته. طبعا هاي الفكرة إذا آمنا بها، هاي الفكرة ويا العدو واضحة جدا، لكن هي ويا الصديق ويا المحب يعني هي لابد أن تكون كذلك. لأن الصديق والمحب عادة النصيحة ثقيلة، النصيحة ثقيلة من كل إنسان إلا اللي الله سبحانه وتعالى رزقه قبول النصيحة، والنصيحة ثقيلة. كيفما كانت النصيحة ثقيلة، ليش؟ لأنه في النصيحة يرى المستمع يرى المنصوح بأنه شنو أقل رتبة من المتكلم. هاي يثير حفيظة الإنسان، شنو أنت وجاي تحاكيني تحاكي وأنت منه، ما أشوف لا ما أشوف كذا ما أشوف أنت ايش عندك ما أشوف، يبقى شنو بعد يغيب عن النصيحة، بعد ما يلتفت إلى النصيحة وإنما يبقى يدور فتزلات عد المتكلم في سبيل عيربيهن. أنت جاي تقول لي هيك أنت ما شايف نفسك، ما شايف ابنك، ما شايف أخوك، ما شايف عمك، ما شايف، وهكذا. فالصديق المحب هو لا يقبل النصيحة، فشو تصير سر من باب أولى أن العدو لا يقبل، لأن هذا صديق ويعتقد بصلاح المتكلم ويعتقد ب خلنا نقول بحرص المتكلم على مصلحته، ومع هذا ما يقبل منه، فما بالك بالعدو، صار عدو من باب أولى. لذا من الآداب الحوار المفروض يصير، آداب الخطابة والخطباء، أنه لا ينسب رذيلة للمستمع ولا ينسب فضيلة له، مفروض بالعكس، لأن المجتمع مهما كان قابلا للنصيحة ينبغي أن لا تنسب له الرذيلة ولا تنسب الفضيلة للمتكلم. طبعا نسبة صريحة أو فيها إشارة، يعني إذا المستمع جمهور، إذا إشارة، إذا صار إشعار يشعر أن كلام المتكلم أنه صاحب هذه الفضيلة، ما يقبلون منه أبدا، ما يقبلون منه. يعني مثلا أتذكر أنا مرة في مكان مو بالعراق، في غير العراق، شنا قاعدين على محاضرة، فالمحاضرة أشبه بالوصل فكرة للمستمعين بأنه عنده قدرة على السير على الماء، هيك وصل فكرة. ليش؟ لأن المتدين إذا أراد مدري شيني كذا، فوصل فكرة، فكرها مو بلوازم بعيدة، لا لوازم قريبة، بحيث المستمع تلقى بأنه شنو، أن المتكلم عنده قدرة على المشي على السير على الماء. ما مقبول أنت مش على الماء، ما مقبولة، صعبة هاي، ما يتقبلها السامع. فهاي لو كان فيه إشعار في كلامه، لو كان في كلامه إشعار على أنه صاحب فضائل، على أنه صاحب تدين، على أنه صاحب أعمال حسنة، هاي شنو، ما تقبل عدل. لهذا أكو فالتعابير قد تدفع المحذورات، من قبيل مثلا أو بعض النصائح للمتكلمين أنه من مدح نفسه شنو، هاي ذم، كل واحد يمدح نفسه ترى جاي ذم به. يعني شنو جاي ذم به؟ هو جاي يمدح، شلون يفهم النقيض؟ يفهم النقيض من هذا أن المستمع ما يسمع. المستمع إذا فهم الفضيلة منحصرة في المتكلم أو أنه في معزل من هذه الفضيلة ما يسمع بعد. هاي. وكذلك لو نسب له، تم شلون شيعة، تم شلون زوار، تم شلون مؤمنين، شنو شلون يقبل؟ هم يجي واحد يقوم واحد عنده جرة يقول شنو أنت جاي تحكينا، شنو أنت حتى تقيمنا؟ واضحة، شايفين هيك بعض الأخوة ينزل لك نزل على المستمعين، شو مصلين أنتم، شلون مؤمنين أنتم، شلون رواد مساجد، مقبول هذا إذا سكتوا حياء مثلا، أو سكتوا لمحذورات أخرى، والأمام ما حد يقبلها. فهذا الأسلوب القرآني لطيف، لأن القرآن إذا واحد يريد يعرف مثلا من هو أكثر خبرة بالإنسان وفي معرفة مكنونات الإنسان، من هو؟ الله سبحانه وتعالى، هو الخالق الصانع للشيء، هو أكثر واحد خبرة بمن بهذا المصنوع. هذا بالخارج، صانع الموبايل هو أكثر واحد خبرة به، هو اللي صنعه، فيعرف كل مساوئ أو محاسنه، فيعرف هذا بكثرة الاستعمال يصير هيك، هذا بقلة الاستعمال يصير هيك. فالله سبحانه وتعالى يعلم بمكنون الإنسان بكل مكنوناته، فلهذا من جعل علاجات ناجحة 100%، واضحة؟ علاجات ناجحة ما بها مجال، هو الصانع إليه، فيعرف ما ينفعه وما يضره. فمن يقول له هذا، يجي المصنوع يقول له ليش إلا هيك أسوي. هذا بالضبط لو فرضنا الموبايل يصير عنده قدرة على الكلام، أو السيارة يصير عندها قدرة على الكلام، فيجي المصنع مالها يقول لها أنت مثلا كل 10 أيام كون تبدل الدهن مالك، وهاك الساعة احتجت، عود ليش تبدل الدهن، وليش أنت تخلي لي هيك دهن، ما بها مجال تخلي من هذا الدهن، هذا ضوج الصانع صح يوم صح ها يجي هذا مثلا يقول أنا أكون 24 ساعة كل 24 ساعة كنت تشحنني الموبايل كنت تشحن واللي غاد احتاج عليه الموبايل وليش كل 24 ساعة ما بيها مجال كل 23 ساعة هاي مثلا اللي غاد قال له يابا أنت على سبيل المثال يجب مثلا أن ما نخلي بيك ساعة مالتك 32 جيجا احنا كنا نخليها في 28 جو ما نوصل لل 30 حتى بعدك أنت يعني زين قال له لا أنا عده قدرك خلي لي 33 هذا الصانع يضوج صدق يا لا صانع يضوج فشوف شوف البشر إيش قد إن الإنسان شنو بالفعل بعض الآيات دول البشر إن الإنسان لا يطغى وما يعرف مصلحته ما يدري لا عقلي هو عقلك من الطاقية غير الله سبحانه وتعالى وغير يعرف حدود عقلك ولا فعرف أنه عقلك يؤمن إلى محدودية يصل لها وأكو ما ممكن الوصول إليه ولا أنت تجيب لك واحد بطل يعرف شنو حقيقة رب العالمين مهما يكون عقله جبار ومهما يكون عقل يوصل يا النبي صلى الله عليه وآله بعظمته يقول يا من لا يعلم ما هو إلا هو بعظمته لا يعلم كن حقيقته وضحت الفكرة فعليه الله سبحانه وتعالى من خلى بعض الطرق لإصلاح البشر هو عالم بصلاحه وحدة من هذني ككابة لا تخاطب البشر لأن هو الصانع جاي خاطبه بهذا الخطاب بها خطاب التعريض على أنه ما يقبل إذا تنسبة للباطل ما يقبل تأخذ العزة بالإثم فينبغي أن يكون الخطاب معه خطاب أن ينسب الفعل للمتكلم وفيه إشارة ترى المتكلم اللي هو النبي صلى الله عليه وآله بهذه المواصفات بهذا إذا صدر من نهيج الفعل ترى هذا مآله فما بالك بما هو دونه ووجه حسنه أي حسن هذا التعريض حسن هذا التعريض اسم إشارة للقريب يعني التعريض المستفاد من النظير لا مطلق التعريض مو حسن التعريض مطلقا إسماع المتكلم المخاطبين الذين هم أعداءه هاي واضحة بعد يجيب أعداءه لأن العدو لا يقبل النصيحة منين من العدو وإلا لو قبل نصيحة هذا مو عدو احنا قلنا هو الصاحب ما يقبل فضلا عن من عن العدو الحق هو المفعول الثاني لإسماع إسماع المتكلم المخاطبين الحق على وجه لا يزيد ذلك الوجه يا وجه الذي تكلم به معهم لا يزيد غضبهم شلون يزيد غضبهم لأنه إذا تكلم معهم بالمباشر شو يصير يصير نسبتهم للباطل فهو هم عدو هم جاي يقول له أنت باطل أنت من أهل النار أنت شوف رب العالمين راح يسوي بيك هذا ما بقى له بعد طريق ولا سبيل مباشرة بعد يهجم عليه وهو إذلك الوجه ترك التصريح بنسبتهم إلى الباطل ويعين عطف على لا يزيد وليس فهذا في كلام السكاكي هاي ويعين ما موجودة في كلام السكاكي وإنما زيادة من المصنف أي على وجه يعين على قبوله أي قبول الحق لكون ذلك الوجه أدخل في إمحاض النصح لهم حيث لا يريد المتكلم لهم إلا ما يريد لنفسه ما يريد لهم إلا ما يريد لنفسه ثم ذكر ولو للشرط في الماضي مع القطع بانتفاء الشرط الكلام في الحرف الثالث اللي أخذنا إن وإذا وكان إذا هي تستعمل مع القطع بالوقوع وإن تستعمل مع عدم القطع بالوقوع لو تستعمل مع القطع بالانتفاء يعني نقيض إذا القطع بالوقوع هي شنو القطع باللا وقوع القطع بعدم الوقوع أن يكون المتكلم قاطعا بأن هذا لا يقع فيستعمل معه لو التي للشرط فلو راح شو يصير تصير معناها نفس معنى إذا، لكن في باختلاف، أنها لتعليق الشرط مو لتعليق الجزاء، عفوا تعليق حصول مضمون الجزاء، لتعليق حصول مضمون الجزاء على من؟ على الشرط، على حصول الشرط القاطع بانتفائه. المتكلم علق حصول الشرط على من؟ على علق حصول الجزاء على من؟ على حصول الشرط الذي يقطع بأن الشرط شنو لا يحصل. هذا صار تنافي بالكلام، الجزاء علقه على شرط، والشرط هو قاطع بماذا؟ بعدم حصوله. فشنو معنى علق الجزاء؟ يقول هذا التعليق مبني على ماذا؟ على الفرض والتقدير، على فرض وتقدير حصول الشرط يحصل الجزاء مع أنه قاطع بعدم حصول الشرط، فيكون قاطع بماذا؟ بعدم حصول الجزاء النتيجة. لذا قالوا أن لو مفادها امتناع الثاني لامتناع الأول، يعني أن المتكلم قاطع بعدم حصول الجزاء لقطعه بعدم حصول الشرط. واضح إن شاء الله؟ هاي العبارة المعروفة المشهورة. أكو خلاف ما بين ابن الحاجب عن نقران استثمر الوقت، ما بيشي ما بين ابن الحاجب وما بين المعنى الذي ذكرناه. ولو للشرط، طبعا لو للشرط الأصل فيها أن تستعمل للشرط، وإلا قد تخرج عن الشرط كما سيأتي من المصنف، يعني تستعمل لغير الشرط. ومعنى الشرط كما تقدم لتعليق حصول مضمون الجزاء بحصول مضمون الشرط، هاي الباب معنى على حصول الشرط، على حصول مضمون الشرط فرضا وتقديرا، هاي فرضا وتقديرا صححت للتعليق أن المتكلم إذا كان قاطعا بانتفاء الشرط كيف جاز له أن يعلق الجزاء على الشرط. واضحة؟ إذا كان قاطع بعدم حصول الشرط كيف ساغ له أن يعلق الجزاء على الشرط؟ نقول ساغ له ذلك لأنه نزل الشرط منزلة الحاصل فرضا وتقديرا من باب فرض المحال ليس بمحال. فرضا وتقديرا، فهي فرضا وتقديرا صححت للتعليق، وإلا من دون الفرض والتقدير لا يصح التعليق. في الماضي هاي ما بيناها، أن لو إنما التعليق وين يصير؟ في الماضي مع القطع بانتفاء مضمون الشرط، قاطع المتكلم بأن مضمون الشرط لا يحصل. فإذا كان قاطعا بانتفاء مضمون الشرط شنو النتيجة مالته؟ شو يتفرع عليه؟ فيلزم انتفاء الجزاء، يعني فيلزم القطع بانتفاء الجزاء. كما تقول لو جئتني أكرمتك، فلما أنت قاطع بالمجيء بالتبع شنو؟ قاطع بعدم الإكرام، معلقا الإكرام على المجيء مع القطع بانتفاء المجيء، فيلزم القطع بانتفاء الإكرام. فنتيجتها النهائية فهي يا هي لو مفيدة لامتناع الثاني عن الجزاء، لامتناع الأول عن الشرط. حسنا أنهم ما يصدرن من التفتازان المفروض، وأنا ما عدنا ضمير هنا شيخ علاء، صحيح؟ بعد واضح الثاني والأول. الامتناع الثاني فهي مفيدة لامتناع الثاني لامتناع الأول، يعني أن الجزاء منتف. ليش؟ بسبب انتفاء الشرط. هذا هو المشهور بين الجمهور، جمهور النحاة هذا المشهور بيناتهم، أن لو تفيد امتناع الثاني الامتناع الأول. شلون أفادت امتناع الثاني الامتناع الأول؟ على التعليق، لأن معنى التعليق أنك علقت حصول الجزاء على حصول الشرط، وإذا كنت قاطعا بعدم حصول الشرط فأنت قاطع بمن؟ بعدم حصول الجزاء، لأن تعليق أكو. هذا الذي هو المعروف المشهور من لو. أما ابن الحاجب اعترض عليه ابن الحاجب الاعتراض مال ابن الحاجب راح تدخل به سبب ومسبب ولازم وملزوم واللازم أعم والمسبب أعم، ومن هاي أدت إلى ماذا؟ إلى إفساد الذوق في بعض الأحيان. الذوق المستفاد من تتبع كلام العرب من اللي يفسده؟ يفسده القضايا المنطقية العموم والخصوص من وجهه ومطلق. ابن الحاجب شوف ايش قال، قال أن الأول سبب والثاني ليش؟ لأن الثاني لا يحصل إلا بعد حصول فإذن الأول سبب والثاني مسبب، ثم لا يلزم إذا انتفى السبب أن ينتفي شنو المسبب، لجواز أن يكون هذا المسبب له أسباب كثيرة. فإذا قلنا هنا ماكو شمس انتفت الحرارة، لا، لجواز أن يكون هناك مصدر آخر سبب آخر يولد الحرارة، واضحة؟ فعليه من تقولون انتفى الثاني لانتفاء الأول هذا باطل، وإنما هو انتفاء الأول ليش؟ لانتفاء الثاني. نقطع بانتفاء الأول، ليش قطعت بانتفاء الأول؟ لقطعك بأن الثاني ما يحصل. فإذا قطعت أن الحرارة غير موجودة قطعت شنو؟ بأن الشمس غير موجودة، بأن أي مصدر يولد الحرارة شنو؟ غير موجود. فعليه كلام المشهور ليس في محله، شلون هي انتفاء الثاني لانتفاء الأول؟ لا، هي انتفاء الأول لانتفاء الثاني، بالعكس تماما. واضح إن شاء الله؟ زين، هسه بعد هاي المقدمة اللي ذكرها رجع إلى الذوق. قال إحنا منريد نستدل، منريد نستدل، نستدل من المعلوم على المجهول، يوم من المجهول على المعلوم، صحيح؟ المعلوم هو الذي يوصلني المن اي ابن الحاج، وين ما صرح بهذا بس راح يجي يمثل بالآية هذا اللي يريده. احنا من نجي نستدل، نستدل بالمعلوم على المجهول، وبالعكس من المجهول على المعلوم، من المعلوم على اليمن على المجهول. فالآية القرآنية شو تقول؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. الجمهور شو يقول؟ يقول امتنع الفساد، لماذا؟ لامتناع تعدد الآلهة، صحيح؟ امتنع الثاني لامتناع الأول، امتنع الفساد لامتناع شنو؟ تعدد الآلهة. يقول الآية ما جاي تبين، الآية من تريد تريد ايش تريد تبين؟ تريد تبين امتناع تعدد الآلهة يوم امتناع الفساد. أحسنت، الآية منو مهمتها؟ يقولهم يابئ، لأن تعدد الآلهة هو محل خلاف، فيريد يجيب لهم فت قضية وجدانية، يقولهم باوعوا بهالدنيا هاي تلقون اكو فساد يو كل شيء بنظام، فامتناع الفساد أدى المن إلى امتناع التعدد. فهو يريد يثبت ماكو تعدد، ماكو تعدد آلهة، هذا اللي يريد يثبته. فالآية في مقام نفي تعدد الآلهة، فبمن استدلت على نفي التعدد؟ بنفي الفساد. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فامتنع الفساد، مو يو بالعكس، فامتنع التعدد لامتناع الفساد، لأن الآية جاية في مقام النبي صلى الله عليه وآله يقول لهم شوفوا الدنيا ما بيها فساد، يقول لهم ماكو تعدد آلهة، ماكو تعدد آلهة، أنتم جاي تعددون الآلهة، ماكو تعدد آلهة، شنو دليلك ماكو تعدد آلهة؟ ماكو فساد، واضحة؟ فصار شنو هذا على يا رأي؟ على رأي ابن الحاجب، مو أنه امتنع الفساد لامتناع تعدد الآلهة، فصير الآية جاي شو تثبت؟ تثبت امتناع الثاني لامتناع الأول، فكأن الأول معلوم مؤمن به مصدق به لا إشكال فيه، حتى ننتقل من المن إلى الثاني، صحيح؟ المفروض بمن نقطع، وهذا اللي جاي يقول نقطع بالأول حتى يؤدي المن إلى القطع بالثاني. هذا الجمهور هيك يقولون، هو تعدد الآلهة ما حد قاطع به، هم عندهم تعدد آلهة، شلون تقطع بامتناع التعدد؟ لكنهم يقطعون بماذا؟ بامتناع الفساد، لأن هذا شيء وجداني، باوع أنت أكو شيء مو بنظام، نظام على على الملين. فبسبب امتناع الفساد ننتقل إلى امتناع تعدد الآلهة، فمن امتناع الثاني امتنع الأول، وهو عن ما ذكره ابن الحاجب. فابن الحاجب بالبداية جاب القضية قلنا خارج الذوق، قضية سبب ومسبب وأعم وأخاص ومساوي، بعد ذلك يقول نرجع للذوق مالنا، شوف الآية القرآنية فهي في مقام إثبات شنو؟ نفي الفساد ونفي التعدد. إذا هي في مقام إثبات نفي التعدد فلا ينفع إلا ما ذكرته، وهو امتنع الثاني امتنع الأول الامتناع الثاني. فالثاني ممتنع عندهم قطعا لأنه أمر وجداني، منه امتنع الثاني، منه عفوا امتنع الأول. واضح أخوان؟ واعترض عليه ابن الحاجب بأن الأول سبب والثاني مسبب، وانتفاء السبب لا يدل على انتفاء المسبب. لماذا؟ لجواز أن يكون للشيء أسباب متعددة، فنفي أحد أسبابه لا يقتضي نفي حصوله، لجواز أن يكون حاصل بسبب آخر. بل الأمر بالعكس، شنو؟ انتفاء المسبب يؤدي إلى انتفاء جميع الأسباب، لأنه لو كان السبب حاصل لحصل المسبب، والمسبب غير حاصل، إذن ولا سبب من الأسباب موجود. لأن انتفاء المسبب يدل على انتفاء جميع أسبابه، فهي الامتناع الأول الامتناع الثاني، مو امتناع الثاني الامتناع الأول كما قال الجمهور. ألا ترى؟ هسه شوف، رجعنا المن إلى القضية الذوقية بعد، مو سبب ومسبب، والذي كم واحد من يسخن لها يقول بمقتضى المرتكزات شنو؟ كلامه صحيح، سبب ومسبب. ألا ترى أن قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، إنما سيقه ليستدل به على امتناع الفساد، مو عفوا بامتناع الفساد على امتناع تعدد الآلهة دون العكس. الآية ما جاي تثبت لك شنو؟ ماكو فساد، ماكو فساد وجداني، ماكو فساد ثابت بالوجدان، ما احتاج لدليل. لكن منو اللي يحتاج لدليل؟ عدم التعدد، ماكو تعدد، هذا اللي يحتاج إلى دليل. فجعل الثاني دليلا للأول، امتناع الثاني اللي هو مدرك بالوجدان دليل على امتناع الأول، عين ما يقول ابن الحاجب. إنما سيق ليستدل بامتناع الفساد على امتناع تعدد الآلهة دون العكس، لأن امتناع الفساد معلوم بالوجدان، فهو يصلح أن يكون دليلا على ما هو مختلف فيه، لا أن تعدد الآلهة امتناع تعدد الآلهة اللي هو مختلف فيه، شلون يصير دليل على الفساد اللي هو أمر وجداني؟ إخوان واضحة الفكرة؟ واستحسن المتأخرون رأي ابن الحاجب، مثل ما احنا استحسننا يولا، هم دليل منطقي وهم آية قرآنية، كلش استحسننا. يقول واستحسن المتأخرون رأي ابن الحاجب حتى كادوا أن يجمعوا على أنها الامتناع الأول الامتناع الثاني، إما لما ذكره ابن الحاجب من السبب والمسبب، وإما لما صرح به، وأول كما يذكرون أول من صرح به هو الرضي بأن العلاقة بين لو بين الأول والثاني علاقة لازم وملزوم، مو سبب ومسبب، علاقة لازم وملزوم وليس سبب ومسبب. واضحة؟ لأن السبب والمسبب ما بينتن علاقة لزوم، الأسباب موجودة والمسبب ما موجود، يصير يوم يصير اي، والمسبب ماكو، شلون يصير؟ هذا الرجال كل شيء ما بيه، والمرأة كل شيء ما بيها، افتروا الأطباء العالم كلها قالوا لهم انتم كل شيء ما بيكم وما يصير جاهل. هسه بمقتضى الطبيعة كل شيء ماكو، اسباب الطبيعية كل شيء ماكو، هذا بالطبيعة بالخارج يسمونه سبب. لا مو مجاز، لا مو مجاز، مجاز شنو هو هذا؟ هذا ما مو كل شيء ما بيهم،
بس اقول يعني هو السبب الحقيقي شنو؟
بس احنا ما هذا امر، هذا جاي تعبر هم، ودول اسباب يوم اسباب، اسباب الإنسان سبب في إيجاد النار ولا سبب في إيجاد النار؟ لكن هاي ما العلة والمعلول
علتين معلولين علة واحد
شنو
فإذا راحت الشمس فإنها
لا هذا المتساويات هذا المتساويات
إذا وجدت الحرارة فالضوء موجود
أي
فذني يعني وجود الحرارة مو علة للضوء مثل علة وجود الشمس
بل
فعلاقة بينهم ملزوم ولازم
لا لا هو هذا سمع غض النظر عفوا أنا أريد أقول أن السبب والمسبب ما بيناتهم علاقة لازم وملزوم ينفكان لهذا يعبر عنه يا مسبب ها واضحة أو يعبر عن الله سبحانه وتعالى بأنه سبب بعض العلماء يتوقف في تسميته علة لأن العلة لازمة المن لمعلولها لا ينفكان العلة والمعلولة ينفكان ها ما ينفكان فلهذا قال البعض قال بماذا بقدم العالم لأن العالم معلول لله سبحانه وتعالى ما دام قلت معلول يعني شنو هو يعني وما دام عبرت عن الأول بأنه علة معلولة دائما ويا لذا قالوا شنو ذني ويا شو نعم قالوا بأن الزمان هو حادث مو ذاتا حادث زمان إلى آخره يعني لكن السبب والمسبب ما بينات انت لازم الله سبب موجود والمسبب ما موجود مسبب ما موجود متى ما أراد أوجد فيسمى سببا لكن لا مسبب له لا مسبب له فالعلاقة بين السبب والمسبب مو علاقة لازم وملزوم نعم خليها واضحة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى